الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الكلام على الاتحاد كان في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ القراءات القرآنية وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. وخلصنا، أنا كنت مطلع نفسي أن آتي بترجمة ضافية عن ابن عبد البر، بس إن شاء الله يأتي بها في بحث لاحق من علماء أهل السنة وعن كتاب السنة. على أي تقدير، المطلب الذي نقل عليه الإجماع ابن عبد البر هو أن القرآن القطعي هو الذي في المصحف الشريف بين الدفتين، وأما ما يذكر من قراءات عن مصاحف الصحابة أو ما يذكر من آيات فهذه القراءات لا تعدو كونها قراءات أو أخبار ظنية بمثابة الاستظهارات الظنية. والمهم الحساس جدا في كلام ابن عبد البر أنه قال: فكذلك ما جاء من الآيات المضافات، زيادة مضافة زيادة، المضافة إلى القرآن في الآثار، في الآثار يعني لا يمكن لأحد أن يتذكر أن في روايات أهل السنة ذكرت آيات في مصاحف الصحابة ليست هي موجودة الآن في المصحف الشريف بين الدفتين. هذه الآيات كما يقول ابن عبد البر، وكلامنا هنا سليم صحيح، لا تعد آية قرآنية، هي مروية كآية لكنها في الحقيقة تعد بمثابة القراءة، هي تعد بمثابة قراءة من القراءات. فكيف آثار واعتبار القراءة أنه بمثابة ظهور من الظهورات؟ ولا يتوهم واهم ولا يظن ظان ولا يتخيل متخيل أن هذه الآيات المروية في روايات أهل السنة عبارة عن تحريف القرآن، لا، غاية الأمر أنها بمثابة قراءة، هي مروية بصورة آية لكن بالدقة والإمعان هي بمثابة قراءة. هذا الذي يذكره ينسحب على ما ورد من روايات آحاد أيضا مروية في طرق الخاصة أيضا، وإن كان لم أقف على رواية واحدة في طرق خاصة مروية بصورة آية صريحة، إلا أن تكون هذه الرواية صادرة مطابقة لما في روايات أهل السنة مثل آية الرجم أو آية أخرى. هذه الروايات تقية موجودة في مصادر، في مصادر أو صدرت عنها عليهم السلام. باعتبار أنها مروية عند أهل السنة، وإلا في روايات خاصة في مدرسة أهل البيت رواية واحدة بحيث تكون قطع نصا صريحا في كونها آية، لا. يعني كل تلك الروايات التي قد يتوهم منها متوهم مروية في روايات أهل البيت أنها كما فيها آية زائدة أو مشابهة، بالدقة هي ليست رواية في صدد زيادة آية في القرآن والعياذ بالله، وإنما في صدد بيان تأويل تنزيل معنى التنزيل، تفسير المعنى التنزيل. هكذا نزلت يعني تفسيرها سبب نزولها أو تأويلها، يعني قابلة للتأويل وليست متعينة بشكل في الدلالة، متعينة في التحريف أصلاً. هذا ميزان بين الروايات الخاصة على الروايات الإمامية وروايات أهل السنة مدرسة القلب. كل الروايات الواردة قابلة للتأويل أنها في صدد التفسير، في صدد التأويل، في صدد بيان أسباب النزول. هذه أقسام ثلاثة بل أكثر، ذكرها حتى الشيخ المفيد، ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، جملة من العلماء الإعلام ذكروها. أما أن رواية عندنا ناصة عند الخاصة عند الإمامية، ناصة على أن آية كذا حذفت من القرآن أو نقصت أو كذا، نادر يعني بالنادر، حكمة الآية موجودة. وعلى أي تقدير فلو افترضنا هذا الظروف موجود في بعض الروايات الخاصة، فالواقع بيان كالبيان الذي ذكرناه الآن عن روايات أهل السنة الذي ذكره ابن عبد البر. يعني هذه الروايات التي أفرض في صحيح البخاري أو مسلم أو المسند أحمد بن حنبل أو البيهقي أو ابن ماجه أو ابن داود أو غيرهم وغيرهم، توهم على إدحال بأنها آيات كذا فلان، هذه محمولة حينئذ على أنها بمثابة قراءة من القراءات، يعني شبيه بعبارة أخرى بمحتملات الظهور بمنزلة قرائن حالية مثلا. شلون سبب أسباب النزول؟ قرينة حالية مؤثرة في الظهور، ولكن أسباب النزول ليس جزءا من ألفاظ القرآن الكريم. وهذا من خاصية القرائن، أن القرائن مؤثرة في الظهور من دون أن تكون جزءا من الألفاظ. فما يذكره ابن عبد البر، لذلك في الحقيقة هذا التهريج أو التهويل في قصة وقضية تحريف القرآن سواء في روايات أهل السنة أو في روايات الخاصة، هذا في الحقيقة ينزح المصحف الشريف والقرآن الكريم عام. هذه كلها لا تعدو أن تكون قراءات. لاحظ الشخص الفهيم مثل الآن في هالمسألة مثل ابن عبد البر كيف يفهم المسألة، وهذا فهم سليم مطابق لما هو موجود عند مشهور علماء الإمامية. عبارة أقراها، يقول هذه العبارة: المصحف هو الذي بعيد المسلمين اليوم في أقطار الأرض، حيث هو القرآن المحفوظ بعقيدة مدرسة أهل البيت، محفوظ بحفظ إلهي مو بحفظ بشري، بحفظ أولياء الله المصطفون في الأرض بقدرة ربانية المزودة عندهم من قبل الله عز وجل. هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. أما ما روي من القراءات في الآثار عن النبي أو عن آخرين من الصحابة فلا يقطع بشيء من ذلك، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر واحد. يقول أنا طبعا أنتقي من جمل الكلام اللي قرأناه بشكل مفصل في الجلسات السابقة، جمل مقطوعة لب كلامه، ويقول فكذلك ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار، يعني ما تعتبر تحريف إنما تعتبر ماذا؟ بمنزلة قراءات، بمنزلة استظهارات، بمنزلة قرائن للاستظهار. نكتة مهمة. يعني ابن عبد البر يقول حسب كلامه لا نطرح تلك الروايات وإن كانت بصورة أنها آيات، لا نعتمدها كآيات، هذا قطع باطل. نعتمدها كآيات يعني كأداة قطعية، لا ممكن، ولكن أيضا حسب كلامه لا نسقطها عن كون قرائن ظنية معتبرة. زين القرينة الظنية تتذكرون هذا ذكرناه مرارا، القرينة الظنية متى تكون حجة؟ إذا لم تتصادم مع مفاد قطعي. القرينة الظنية متى تكون معتبرة؟ إذا لم تتصادم مع مفاد قطعي. وهذا الذكر بنا مرارا تكرارا في أوائل البحوث عن قاعدة الشرائع القرآنية، ماذا؟ أن شرط من شرائع حجية القراءات القرآنية أن لا تتصادم مع قطعي الكتاب والسنة وقطعي السنة الشريفة، لأنها ظنية بالتالي، وهي ليست جزء من القرآن. هذه مقابل هوامش شبيه الاحتمالات اللي دائما نمثل بها هذا المثال، شبيه الاحتمالات المتعددة لوجوه الإعراب للجملة الواحدة أو للجمل المختلفة. هذه الوجوه المتعددة لا تخدش في قطعية القرآن الكريم، لا تخدش. فيجين هذه نقطة مهمة، لاحظ هو يقول ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار يعني في الحديث بمثابة القرآن، يعني لا يعتبر قطعي إفراط فيه، هذا تحريف، إذا اعتبر قطعي يكون ماذا؟ التحريف، ولا يسقط عن الاعتبار، المبحث يعني ده قول برزخي دقيق ليس فيه إفراط ولا تفريط. طبعا لازم كلام ابن عبد البر يا لازم كلام أن ما صنعه عثمان بن عفان خطأ من حرق المصاحف. لماذا؟ لأنه هو ابن عبد البر يعترف أن ما هو موجود من آيات في مصاحف الصحابة غير المصحف المنتشر، أو أن القراءات تعد أخبار ظنية معتبرة يستعان بها في تفسير القرآن، يستعان بها في الاستظهار من القرآن الكريم. إعدام القرائن ألا يؤثر في الخلل في الاستظهار من القرآن الكريم؟ لا يؤثر في قطعية ألفاظ القرآن. يعني على صعيد الألفاظ التصورية لا يخلل، لكن على صعيد المراد الجدي يخل أو لا يخل. التحريف المجمع، هاي شوف بيان رابع وثالث أمين لي نفس هذا القول. هذا القول كما ذكرت هو قول مشهور علماء الإمامية، وهو قول محل إجماع علماء الإمامية. أيضا هو الآن ابن عبد البر يسنده إلى إجماع علماء أهل السنة، بل علماء المسلمين عموما بما فيهم حتى الفريقين حسب كلامه، لأنه عبر أجمع العلماء. نعم، نستطيع أن نشرح على القول ببيان الصناعي آخر. لماذا هذا التركيز على وجوه صناعية متعددة يا أخوان؟ لأن الغرض في الآونة الأخيرة في الحوارات المذهبية والصخب وهارد ومرج في البحث في قطعية القرآن الكريم، يعني في نفي التحريف عن القرآن الكريم وقطعية القرآن الكريم. الحوارات والسجالات للأسف على قدم وساق بعيدة عن الموازين العلمية تماما. وفي غفلة عن الثوابت العلمية بين الفريقين تماما. لذلك ضروري أن نشرح هذا المبحث. الآن الكلام في قطعية القرآن الكريم يسمى عند مدرسة أهل البيت كما مر بنا قطعية وحيانية. أما في مدرسة الخلفاء أو مدرسة أهل السنة الخلافة لا، قطعية حسية تواتر. هذا القطع بعلم تحريف القرآن الكريم، هذا القطع مر واليقين أين موضعه؟ أين مركزه؟ في أي مرحلة؟ وفي أي مرحلة التحريف مطلقا كله باطل، لكن في أي مرحلة من مراحل التحريف الباطل لا ينكر وجوده ولا ينكر وقوعه. مثلا التحريف في التأويل في تأويل القرآن تحريف باطل، لكنه وقع وارتكب من فرق منحرفة كثيرة كما يصرح القرآن. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل القرآن الكريم نفسه. وفي الروايات كثيرة يتأولون القرآن على غير وجه أو يتلون القرآن على غير حق تلاوته. فالتحريف في التأويل وهو باطل التحريف، هذا ليس فقط باطل بل واقع وذكره الكثيرون، بس هذا ما يخدش في ماذا؟ في قطعية القرآن. لماذا قطعية القرآن في مكان آخر؟ كذلك التحريف الباطل في التفسير يقع كثيرا مع المجسمة، ألا يفسرون والعياذ بالله يد الله فوق أيديهم باليد الجسمانية، فسروه بذلك ولا وهذا تفسير باطل تحريف. التحريف في التفسير أيضا باطل لكنه مرتكب، وليس هناك إجماع على عدم وقوعه. إجماع على بطلانه، لكن إجماع على عدم وقوعه لا، بالعكس في إجماع على أنه وقع وارتكب من فرق باطلة. زين ندقق، شوفوا التحريف في التأويل أو التحريف في التفسير تحريف في أي مرحلة من مراحل الدلالة، إما الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية أو الدلالة الجدية الأولى أو الدلالة الجدية الثانية أو الثالثة. الدلالة الجدية لعلمكم مراتب، يعني مو مدلول جدي واحد حسب ما بحث في مباحث البلاغة والألفاظ. إذا نقطة مهمة لاحظوا، صناعية مهمة خلينا نثبت لها، أن التحريف الباطل إجماع على بطلانه، لكن إجماع على عدم وقوعه لا. متى؟ يعني في التحريف في المفاد الاستعمالي الدلالة، تلاعب في الدلالة لا في الدالة. التلاعب في الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية أو الدلالة الجدية الأولى أو الثانية أو العشرين، هذا واقع، مع أنه باطل واقع بكثرة. إذا أي تحريف مقطوع ببطلانه وعدم وقوعه هو التحريف في الألفاظ التصورية للقرآن، في الدلالة التصورية. الألفاظ الملفوظة المقدسة الشريفة القرآنية هذا قطعي في عدم وقوع التحريف. أما الدلالة الاستعمالية أو الدلالة هذه فيها طبعا فيها ميزان عاصم باتباع قطعي الكتاب في الدلالة وقطعي دلالة سنة النبي وأهل بيته المعصوم. هذا عاصم، سفينة عاصمة، ولكن المقصود أنه قد وقع التحريف، يعني في دلالة مقصود في التفسير في التأويل. هنا ابن عبد البر يريد يشير لعلي النفس، هي نقطة مهمة. الآيات المروية عند أهل السنة مثلا أو ما قد يتخيل عند روايات الخاصة من الإمامية، مع أنه صريح ذكر لا يوجد، لكن على ما يتوهم هذه إنما هي بمثابة قرائن في الدلالة الاستعمالية، قراءات هكذا، وبمثابة قرائن في الدلالة التفهيمية أو الجدية أو مرتبة من مراتب الدلالات، كقول بوصف لك صناعية هكذا. طبعا إعدام هذا التراب من قبل عثمان إحراقه أو من قبل عمر بن الخطاب، لأن منع من تدوين أي شيء غير ألفاظ القرآن الكريم، أبو بكر أيضا منع، الأول والثاني منع وأحرق بعد، حتى تعرفون القصة المروية بروايات الصديقة أن عمر أحرق جملة من الكتب التي فيها أحاديث، فهذا الإحراق مو بداية، إحراق قبل صالح. هذا الإحراق بحسب اعتراف ابن عبد البر إماتة لتراث قرآني، مو نفس ألفاظ القرآن الكريم. مثل واحد يقول كل كتب التفسير الآن موجودة عند المسلمين سوف نحرقها. لا يحرق المصحف، يحرق ماذا؟ ها؟ يحرق كل كتب التفسير، ألا يضيع تراث عظيم للقرآن الكريم؟ يضيع. فكيف بما هو تفسير نبوي وتفسير حديث قدسي من الله وتأويل نبوي أو تأويل حديث قدسي من الله؟ أعظم أمر المصيبة. إذا كتب الحديث الآن ربما في محاكم المسلمين لو يقوم قائم ويحرق كتاب البخاري أو مسلم أو ربما يفتح عليه الإعدام، إيه؟ أما هم الخليفة الثاني والثالث قام بذلك، أو لو تصدر حكومة من حكومات المسلمين بمنع طباعة كتب الحديث، ماذا يسجل عليها؟ أنها عدوة للسنة النبوية. ليش؟ هو الخليفة الأول منع تدوين الحديث. الآن يبرد له عيش ومحتفظ. المقصود هذا الكلام من ابن عبد البر، هذا كلام كما أسند إلى جماع العلماء يعني بين الفريقين ظاهرا، له مغزى عميق ولطيف لازم نتكلم فيه لما ميزان قول بجيد ذكره حتى علماء الإمامية، وإنما نستشهد بابن عبد البر لكي يبين أنه هو المشهور بين الفريقين ودقيق وميزان. والكلام تتمنى، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه.